لا تحرك به لسانك لتعجل به.
لا تحرك به لسانك لتعجل به.
إن علينا جمعه وقرآنه.
إن علينا جمعه وقرآنه.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو برنامجكم حسن تلاوتك، أي حسن تلاوتك بكتاب الله تعالى بقراءة القرآن التي أمر الله عز وجل بتحسين التلاوة بها وأدائها على نحو ما أنزلها الله تعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل أيها الإخوة المشاهدون هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وهذا تعريف علي بن أبي طالب رضي الله عنه للترتيل. تجويد الحروف أن يؤتى بها جيدة، من غير تعسف، من غير تكلف، من غير زيادة ولا نقصان، على نحو ما تلقاها عن شيوخه الذي يتصل إسنادهم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، بجبريل، برب العالمين. ولهذا أمرنا أن نقرأ القرآن كما تعلمناه وكما تلقيناه، وهو أي تلقي القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن من أجل الطاعات وأجل العبادات. وإذ أمر الله عز وجل عباده أن يرتلوا القرآن، فالأمر يقتضي الوجوب عند علماء الأصول، فواجب عليك أيها المكلف أن ترتل كتاب الله وأن تحسن تلاوتك بالقرآن. ولا يتم تحسين التلاوة بالقرآن إلا إذا قرأت القرآن وفق قواعد أهل الأداء ووفق قواعد أئمة القراءة ووفق التلقي الصحيح من أفواه الشيوخ المتصل أسانيدهم بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالتجويد أن تأتي بالقراءة وبالتلاوة جيدة، فهو من جود يجود تجويدا إذا أتى بالشيء جيدا. والتجويد هو إعطاء كل حرف حقه من الصفات اللازمة ومستحقه من الصفات العارضة التي تعرض للحرف. وتحسين الصوت بالتلاوة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذا البرنامج مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الدارمي في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه شيخنا في صحيح الجامع: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. قد يكون القارئ صوته حسنا بالفطرة، ولكنه يقرأ بغير أحكام فيفضي قبحا على التلاوة. فإن كان بالفطرة قد أوتي صوتا حسنا وقرأ بالأحكام التجويدية وقرأ بالقواعد القرآنية، فإنه يزداد صوته بالقرآن حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته أريت أنه يخشى الله. ولهذا هذا العلم من أجل العلوم، بل هو أجل العلوم، لأنه متعلق بكلام الله، كلام الله الذي هو صفته، فإن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن أزلا، وهذا القرآن هو كلامه، وهو صراطه المستقيم وحبله المتين. من قال به صدق، ومن عمل به فاز ونجح، ومن تنكبه ضل عن سواء السبيل. والقراءة أيها الإخوة المشاهدون سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، كما قال بعض سلفنا الصالح في ذلك في القراءة، قالوا: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. وهكذا في سلسلة ممتدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العالمين. ولهذا كان لابد من التلقي من أفواه الشيوخ المتقنين. ولهذا قال الإمام ابن الجزري وغيره: وكما أن الأمة متعبدون بإقامة ألفاظ القرآن وأحكامه، هم متعبدون بإقامة حروفه ومعانيه وتلاوته. والله عز وجل قد حفظ لنا صفة التلاوة كما حفظ لنا نص القرآن ولفظ القرآن، إذ يستحيل أن يحفظ اللفظ ولا تحفظ صفة النطق بهذا اللفظ. فقوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يشمل اللفظ ويشمل صفة تلاوة هذا اللفظ. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من أصحابه، وكان يحب أن يسمع من المتقنين ومن المجودين ومن الذين وفقوا لتحسين صوتهم بالقرآن. فاستمع يوما لقراءة أبي موسى الأشعري مرة، فسمع أبا موسى الأشعري يقرأ في داخل بيته وكان وراء الجدار، فأصغى إليه صلى الله عليه وسلم، أصغى إليه إصغاء كاملا معجبا بتلاوته. فلما لقيه قال له: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة أبي موسى الأشعري وأعجبته، ووقف يصغي إليها معجبا متأثرا. فقال له أبو موسى الأشعري: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا، أي زينتها لك تزيينا. وهذا يدل على أن الإنسان لا حرج عليه في أن يبالغ في التحسين والإتقان ولا يعد ذلك من الرياء، لأن هذا من أداء القرآن حقه، وهذا من العمل بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ومن العمل بقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال يوما النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود هذا القارئ وهذا العالم الجليل، قال له اقرأ علي. قال يا رسول الله، قال له اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، أو إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا انتهيت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي حسبك. أوقفه عند هذه الآية لأنه لم يحتمل الآية التي بعدها، فقال له حسبك. قال فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، أي تذرفان الدمع تأثرا بالقرآن خشية لله. وإنما أوقف ابن مسعود لأنه لا يقوى على سماع الآية التي بعدها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على نحو قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. فكان عبد الله بن مسعود من أئمة القراءة المتقنين، ومن حفظة كتاب الله، وممن أدوا حق التلاوة، وممن رتلوا وجودوا القرآن. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى أبي بن كعب فيقول لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يعني سورة البينة، أن أقرأ عليك سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي وسماني يا رسول الله، سماني لك ربي، أي ذكرني بالاسم. قال نعم. قال فبكى أبي، بكى أبي من شدة الفرح، كيف أن الله عز وجل ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع لقراءة أبي بن كعب، وكان أبي بن كعب رأسا في القراءة والإقراء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه حينما قال أقرأ أمتي أبي بن كعب. أقرأ أمتي يعني أفضلهم قراءة وأحسنهم قراءة وأتقنهم للقراءة أبي بن كعب، وأسانيد تسعة من القراء العشرة تنتهي إلى أبي بن كعب. فكان أبي بن كعب إماما ورأسا في الإقراء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعدله قارئ في هذه الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتي، أي من يوم أن ولي من يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أقرأ هذه الأمة هو أبي ابن كعب رضي الله عنه. قال النووي وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكي يسن للأمة سنة أنه لا بد من الأخذ عن الشيوخ المتقنين، وأن هذا الأخذ سنة متبعة، ولكي يتواضع الناس لمعلميهم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، والذي هو أقرأ من أبي وأقرأ الخلق أجمعين، أقرأ الخلق أجمعين لكتاب الله، يجلس ويستمع لقراءة أبي بن كعب. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرشد الأمة أن توجهوا إلى شيوخكم، وتوجهوا إلى معلميكم، واجلسوا بين أيديهم، وخذوا عنهم كتاب الله، وتعلموا كتاب الله، وتواضعوا وتأدبوا بأدب العلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو معلم الخلق أجمعين، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن تعلم التلاوة وتعلم التجويد أن هذا واجب شرعي، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا أمرنا الله عز وجل بقوله: ورتل القرآن ترتيلا، ومعلوم أن الأمر يقتضي الوجوب، وأنه لا يمكن تجويد الحروف ومعرفة الوقوف إلا بالتعلم من الأشياء من الشيوخ المتقنين، كان إذن تعلم هذا العلم من الواجب، لأن القراءة والتلاوة لا بد أن تكون صحيحة ومستقيمة لا اعوجاج فيها حتى تقبل هذه الصلاة. فإذا كان أحد يقرأ الفاتحة مثلا ويلحن لحنا جليا، كأن يقول: صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا آثم، وربما بطلت صلاته عياذا بالله. فلا بد من الجثو والجلوس بين يدي المعلمين المتقنين. ولهذا العلماء يقولون إن تجويد الحروف وإن اجتناب اللحن الجلي أمر واجب، لأن الوقوع في اللحن الجلي سواء كان مخلا بالمعنى أو مخالفا لعرف القراءة أي لما اتفق عليه القراء، فإن هذا يأثم صاحبه عياذا بالله. ومن هنا جاءت النصوص والآيات الكثيرة التي تدعو إلى العناية بكتاب الله، وتدعو إلى تلاوة كتاب الله على نحو ما أنزله الله. قال الله تعالى: ورتلناه ترتيلا. فالله عز وجل تكلم بهذا القرآن، والله عز وجل تلا كتاب الله، يتلو كتاب الله، وأنزل صفة التلاوة صفة مخصوصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل. والله عز وجل بيّن أن الذين يتلونه حق تلاوته هم المؤمنون حقا، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فمن لم يقم به وزنا، ومن لم يتله على نحو ما أنزل، لم يؤمن به حقا. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. فكل من لحن في كتاب الله، وكل من تلا كتاب الله على غير ما أنزله الله، على غير الصفة المتلقاة من أئمة القراءة، فقد قرأه على عوج، لأن هذا القرآن عربي فصيح، والخروج به عن قواعده التي وضعها أئمة القراءة، والخروج به عن صفة التلاوة، هذا اعوجاج عن نهج القرآن، وانحراف عن سنة الإقراء. وأحاديث كثيرة كذلك تحث على تحسين الصوت بالتلاوة والقراءة الصحيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن، يعني الماهر بالقرآن أي المتقن لتلاوة القرآن، الماهر بالقرآن حفظا وأداء وتلاوة وتجويدا مع السفرة الكرام البررة. السفرة هم الملائكة الذين يسفرون برسالات الله، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه، أي يتردد ويشق عليه، يتعتع فيه يتردد ولا يحسن ضبطه ولا يحسن أداءه على النحو الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ولكنه يبذل جهده في ذلك ويحاول المرة تلو المرة، ولهذا قال يتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. وإنما ينطبق ذلك على الأعاجم وعلى بعض الأميين الذين يشق عليهم أن يقرأوا هذا القرآن على نحو ما أنزله الله، ولكنهم يسعون جاهدين ويجتهدون غاية الجهد، فهؤلاء لهم أجران: أجر على التلاوة وأجر على المشقة. أما الذين أعرضوا عن كتاب الله لا يتعلمونه ولا يقرؤونه ولا يجلسون بين يدي الشيوخ المتقنين ولا يحاولون جهدهم لتقويم ألسنتهم وتصحيح نطقهم بالقرآن، فلا شك ولا ريب أنهم هاجرون للقرآن، وأنهم معرضون، وأنهم غافلون، وأنهم آثمون بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا أردت أن تكون يا مسلم يا عبد الله من خيار هذه الأمة، فكن معلما لكتاب الله، أو كن متعلما، ولا تكن معرضا لئلا تفقد الخيرية وتخرج من دائرة الخيرية وتقع في شر غفلتك وشر بعدك وهجرك لكتاب الله سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. والتغني بالقرآن هو تحسين الصوت بالقرآن. التغني ليس هنا القراءة المقصود بها القراءة بالألحان، الألحان الموسيقية التي تخرج القرآن عن رونقه وتخرج القرآن عن قواعده التجويدية التي وضعها أئمة القراءة. فالتغني هنا قد يفهمه البعض بالأناشيد والغناء واتباع المقامات الموسيقية، وهذا كله ابتداع في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل التغني هو التحسين والتزيين، ويفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم آنفة: حسنوا القرآن بأصواتكم، وفي حديث آخر: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ويفسره قول أبي موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا. فسلفنا الصالح لا يعرفون هذه المقامات ولا يعرفون هذا الابتداع وهذه السلالم الموسيقية التي حرفت كتاب الله وأخرجت القرآن عن قواعده، فأصبح يعني بعض القراء كالمغنين وكالمنشدين عياذا بالله، حتى أن كثيرا منهم انقلبوا إلى مغنين ومنشدين، وصاروا يتخذون القرآن حرفة ويتأكلون بكتاب الله سبحانه وتعالى ويسيئون إلى كتاب الله. ومن أقوى الأدلة في السنة على وجوب التجويد ما أخرجه الطبراني، ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن مسعود. طيب ماشي. ألو
السلام عليكم. ألو ألو.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يجزيك، معك يا أخ أحمد.
حياك الله يا أخ أحمد، تفضل.
يا شيخ الله يجزيك، مثلا في الصلاة.
نعم.
ألو. في الصلاة. نسأل في الصلاة.
لا، اسألنا في البرنامج بارك الله فيك. الموضوع موضوع التلاوة والتجويد، فاسألنا في البرنامج، هذا ليس موضوع إفتاء، لأن موضوع الإفتاء هذا له برنامج آخر.
الشيخ الله أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني له، معذرة إليك. راح. طيب هو بده يسألني في فتوى في الصلاة. نعم، فأقول ومن أقوى الأدلة على وجوب تجويد القرآن ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير سند صحيح، أن ابن مسعود رضي الله عنه أقرأ رجلا فقرأ هذا الرجل قول الله إنما الصدقات للفقراء، قرأها مرسلة يعني لم يمد لفظ الفقراء، ومعلوم أنه أن مد لفظ الفقراء مد واجب، وأنه من قبيل المد المتصل الذي اتفق القراء على مده، ولم يرد عن أي قارئ أنه قصره لا برواية صحيحة ولا ضعيفة. فقرأ هذا الرجل إنما الصدقات للفقراء هكذا، فأنكر عليه ابن مسعود وقال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن. إذن ابن مسعود لما أنكر عليه احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على خلاف قراءة هذا الرجل، وأن القراءة الصحيحة هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينقلها ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأله السائل القارئ كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن، قال أقرأنيها هكذا إنما الصدقات للفقراء. قال فمدها. لو أن القارئ قال للفقراء قصرا وللفقراء لم يتغير المعنى، ولكن تتغير صفة التلاوة، يكون قد خالف ما أجمع عليه القراء من مد المتصل، وبالتالي يعتبر هذا لحنا جليا، يعتبر هذا لحنا جليا يأثم القارئ بفعله. فليس اللحن هو فقط الذي يحيل المعنى، ليس اللحن هو الذي المنهي عنه هو الذي يحيل المعنى، فأيضا الذي يغير ما اتفق عليه القراء ويخالف صفة التلاوة يعتبر هذا لحنا جليا يأثم القارئ بالوقوع فيه وإن كان لم يغير المعنى. فابن مسعود أنكر على هذا المتعلم وعلمه الصفة الصحيحة لتلاوة هذه الآية، وأنه لا بد من مدها، وقرأها علمه وقرأ عليه كيف يكون هذا المد ومقدار هذا المد، فقال أقرأنيها هكذا إنما الصدقات للفقراء فمدها. فهذا المد المتصل يسمى عند القراء المد الواجب، يمد 4 إلى 5 وإلى 6 حركات، فإذا لا يجوز أن يقصر فيمد حركتين أو أقل من ذلك، كل هذا يكون من جملة اللحن الجلي. فهذا دليل على وجوب التجويد ووجوب مراعاة الأداء الصحيح ومراعاة قواعد التلاوة ومراعاة ما جاءنا ونقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أهل الأداء ومن خلال القراء الذين تتصل أسانيدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الإخوة المشاهدون، عليكم بكتاب الله، عليكم بتعلم كتاب الله، عليكم بالإقبال على كتاب الله، عليكم أن تكونوا متعلمين وأن تأخذوا العلم عن أهله، وأن تأخذوا العلم وأن تقرأوا القرآن كما علمتم وليس كما قرأتم. ولهذا لا يجوز للتلقي من المصحف دون التلقي من المعلمين، ولو كنت سيبويه. نعم طيب. ألو ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله، تفضل.
كيف حالك شيخنا؟
الله يحييك يا أخي، مرحبا.
شيخنا
نعم
شيخنا، أفضل تحقيق لتفسير ابن كثير.
يا أستاذي، نحن برنامجنا في التلاوة والتجويد وحسن الأداء، وإذا بقي عندنا وقت وسمح به الوقت ممكن نجيب على مثل هذه الأسئلة. فياريت إذا كان عندك سؤال حول البرنامج فجزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا،
حياك الله. عليكم السلام. طيب، فأقول إن هذا الأثر بل هذا الحديث المرفوع عن ابن مسعود الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل أن قضية تعلم التلاوة والتجويد أمر ذا بال وأمر مهم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقصر في تعلم التلاوة الصحيحة. كيف تقوم صلاتنا إذا لم نتلو كتاب الله سبحانه وتعالى كما أنزله الله؟ يقول العلماء إن في الفاتحة 14 شدة، من أخل بواحدة أخل بالتلاوة وربما أثم وغير المعنى. فمثلا حينما نأتي إلى قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قال العلماء وقال يعني أهل الشأن إن تشديد لفظ إياك لابد عند تلاوة هذا اللفظ، فلو أننا خففناه لاستحال المعنى. لو قال قائل إياك نعبد وإياك نستعين، لو قالها عامدا عالما فقد كفر. قال العلماء لأن الإياك هو قرص الشمس، وكأنه يقول نعبدك يا شمس، فلا بد من إظهار التشديد وإثبات الشدة في هذا اللفظ لئلا يتغير المعنى ويستحيل المعنى. لو أن رجلا جاء إلى قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، طيب ألو
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي. ألو. طيب، فحينما نأتي إلى قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، هذا الطاء حرف إطباق وحرف استعلاء، حرف مفخم. فيأتي الأعجمي أو بعض الضعفاء في اللغة العربية فيقرأها فإذا جاءت التامة الكبرى، ماذا فعل؟ أبدل حرف الاستعلاء وحرف الإطباق بحرف التاء وهو حرف الاستيفال. أيضا هو غير المعنى، لأن الطامة هي اسم من أسماء يوم القيامة والتام من التمام. إذن هذا مثال من أمثلة اللحن الجلي الذي يغير المعنى ويغير أيضا عرف التلاوة. ومثل ذلك نحو قوله تعالى حينما يأتي قارئ ويبدل الضاد يبدلها دالا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، فيقرأها نقيد له شيطانا، فهنا أحال المعنى وغير صفة التلاوة. فإذا كان لابد من معرفة أحكام التجويد ومعرفة قواعد التلاوة، ولا بد من أن نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى كما أنزله الله من غير زيادة ولا نقصان، من غير تكلف، من غير تعسف. وأذكر في هذا المقام أنني زرت شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعد أن تخرجت من كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية، فذهبت إليه وعرفته بنفسي فأحب أن يستمع لتلاوتي، فقال لي اقرأ، فقرأت عليه يومها من خواتيم سورة الأحزاب، يسألك الناس عن الساعة، حتى انتهيت من السورة من آخر الآيات، فجزاه الله خيرا قال لي جزاك الله خيرا، قراءتك طيبة لا تكلف فيها ولا تعسف، وهذه شهادة والله أعتز بها وأفخر بها ما حييت. واعتنى مشايخنا رحمهم الله تعالى بالتجويد والتلاوة، فكان شيخنا الألباني وقد استمعت لتلاوته كثيرا كان متقنا للتلاوة، وأخذ قواعد التلاوة والتجويد وختم القرآن على أبيه وهو صغير، وكان رحمه الله متقنا للأحكام، بل إنه ألف رسالة في مخرج الضاد في حرف الضاد وهو شاب، وهي من أوائل ما كتبه رحمه الله تعالى. ورأيت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى حافظا متقنا لكتاب الله، وقد صليت خلفه شهرا كاملا فلم أرى متقنا وحافظا مجيدا كحفظه وإتقانه، رحمه الله شيوخنا. وبهذه المناسبة أدعو إخواننا طلاب العلم، وأدعو إخواننا الذين ينتهجون هذا المنهج المبارك، منهج الكتاب والسنة وسبيل سلف الأمة، أن يعتنوا بكتاب الله، أن يعتنوا بكتاب الله تعلما وتعليما وتدبرا وتفقها وتفسيرا، وأن يعتنوا بعلوم القرآن، وهذا العلم من أجل وأشرف علوم القرآن. نسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد والرشاد. وسنعود إليكم أيها الإخوة المشاهدون بعد استراحة يسيرة بإذن الله.
تدعو قناة الأثر الفضائية الشركات والمؤسسات والأشخاص الراغبين برعاية برامجها الاتصال على الأرقام التالية 00 962 78 68 79 529 أو على 00 966 544 11 60 10. الأثر، دليلك إلى الخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إليكم أيها الإخوة المشاهدون، ونقول عودا على بدء إن فضائل القرآن تعلما وتعليما كثيرة وكثيرة جدا، وهناك عشرات بل ربما تجاوزت 100 حديث في فضل تعلم القرآن وتعليمه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، أي في درج الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال علماؤنا إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فالحافظ لكتاب الله المتقن له كلما قرأ آية ارتفع في درج الجنة، وبين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ولهذا حفاظ القرآن وقارئو القرآن في أعلى درج الجنة، وهم أكثر الناس أجرا وحسنات، وذلك في لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا كان لفظ ألف لام ميم فيه 30 حسنة، فكيف بمن قرأ سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كيف بمن قرأ جزءا؟ كيف بمن قرأ أجزاء؟ كيف بمن جعل هذا القرآن شغله الشاغل، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، يحل حلاله يحرم حرامه، يعمل بمحكمه، يؤمن بمتشابهه، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، جعل هذا القرآن ربيع قلبه. وفي الدعاء: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا. ومن الأحاديث المرغبة في تعلم القرآن وفي حفظه وفي تلاوته قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن، من هم أهل القرآن؟ أهل القرآن هم الذين أدوا حق القرآن وقاموا بواجب هذا القرآن، هم الذين تلوه حق تلاوته، هم الذين جلسوا يعلمون الناس ويقرؤون الناس ابتغاء وجه الله، لا يريدون جزاء ولا شكورا، كما قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، من قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وهذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رأينا أمثال هؤلاء القراء الذين يتاجرون بالقرآن ويتأكلون بالقرآن ويتكسبون بالقرآن. اقرأوا القرآن واسألوا الله به، لأنه عمل صالح يتوسل به إلى الله، فإذا قرأت القرآن فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح بتلاوتك لكتاب الله، فإن الله يستجيب دعاءك. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه كلما ختم ختمة جمع أبناءه وأحفاده وأهل بيته ودعا فأمنوا على دعائه: اقرأوا القرآن واسألوا الله به. فالله عز وجل يأمرنا كلما قرأنا كتاب الله أن نسأل الله عز وجل به، وأن نتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح، من قبل أن يأتي أقوام، أناس يأتون في آخر الزمان لم يرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولكننا رأيناهم. ولهذا نقول إن هذا الحديث من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد رأينا هؤلاء يطوفون على أبواب المساجد يقرؤون آيات الصدقة وآيات الإنفاق، ثم يقول أحدهم: أيها الناس أيها الإخوان، أخوكم فقير ومحتاج يتأكل بكتاب الله، وهؤلاء أساءوا إلى كتاب الله من قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. القرآن كلام الله من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله ويتوسل بها إلى الله. فإذا ختمت ختمة أتبعتها بختمة أخرى وتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى. لما حضرت أبي بكر بن عياش الوفاة بكت أخته، فقال لها: يا أختاه لا تبكي، فإن أخاك قد ختم القرآن في هذه الزاوية، في هذا المكان، وأشار إلى مكان من البيت، 17,000 مرة. يعني كأنه يقول: إن الله سيرحمني بالقرآن، إن الله سيرحمني بالقرآن. ولهذا خير ما تقرب المتقربون إلى الله بكلامه سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. هذا القرآن الذي لا تقوم الساعة حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى من الصدور ومن السطور، فلا تبقى على الأرض منه آية، لأنه منه بدأ وإليه يعود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجل أهل القرآن ويقدمهم أحياء وأمواتا، فقال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل حينما يعرض عليه القتلى والشهداء، يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى واحد قدمه في اللحد، وربما أرسل سرية فقال: أيكم أكثر حفظا أو أخذا للقرآن؟ فيقال فلان، فيقول: أنت أميرهم. فأهل القرآن مقدمون في الدنيا والآخرة، مقدمون أحياء وأمواتا، لأنهم في محل إجلال الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء الحديث: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني الرجل الكبير العجوز الذي شابت لحيته في طاعة الله، وإكرام ذي السلطان المقسط أي العادل، وإكرام حامل القرآن يعني حافظ القرآن التالي لكتاب الله، غير الغالي في غلو الخوارج ولا الجافي عنه أي المفرط الغافل عنه. حينما توقر أهل القرآن وصاحب القرآن ومعلم القرآن، فإن الله عز وجل يكرمك، وهذا من توقير الله ومن إجلال الله سبحانه وتعالى. إن ولاية الله الخاصة لأهل القرآن، وذلك في الحديث الذي تقدم: إن لله أهلين من الناس. والله عز وجل غني عن الولد والزوجة والأهل، ولكن هذا بمعنى قرب أهل القرآن من الله كقرب أهل الملك من الملك. والله عز وجل هو ملك الملوك. إن لله أهلين من الناس، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ليس فقط هم أهل الله، بل خاصة أهل الله. من أرادهم بسوء انتقم الله عز وجل منه، كما حصل مع ابن شنبوذ، وكان من كبار القراء. أتى به السلطان لأنه كان اجتهد فأقرأ بالشاذ، وكان عليه أن ينصحه وأن يذكره وأن يكتفي بأخذ التعهد عليه، ولكنه ضربه بالمطرقة وأهانه فدعا عليه. ابن شنبوذ دعا على هذا السلطان الذي آذاه وضربه وأهانه أن يقطع الله لسانه وأن يقطع يده، فأصابته بعد سنة أصابته دعوة ابن شنبوذ، فنكب وقطع لسانه وعزل من منصبه وأهين إهانة شديدة. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت عليه المحاربة. ولهذا أهل القرآن يجب أن يكرموا ولا يهانوا، ويجب أن يحترموا في الأمة، وأن يوقروا لتوقير القرآن، وأن يجلوا لإجلال القرآن. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والآن أيها الإخوة نقرأ سورة الفاتحة تطبيقا وأداء بالأحكام التجويدية، وإن كان هناك اتصالات فنفتح المجال بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الفاتحة أيها الإخوة المشاهدون كما قلنا يشتمل على 14 شدة، ولا بد من مراعاتها، وهي أي الفاتحة أم الكتاب والسبع المثاني. وقد وفقني الله سبحانه وتعالى فألفت كتابا في الأخطاء التي تقع لقارئي الفاتحة، الأخطاء التي تقع من عامة الناس ومن المصلين ومن أئمة المساجد. وهذا الكتاب أسميته الأخطاء الواقعة في قراءة سورة الفاتحة من المصلين والأئمة والقارئين. و أوردت نحو من 200 خطأ في 7 آيات سورة الفاتحة، نحو 200 خطأ يقع، هذا الذي أحصيته، وربما يكون هناك أخطاء أخرى أكثر نقف عليها ونستدركها في طبعة أخرى. والكتاب مطبوع متداول ويقع في نحو 140 صفحة، و لعله يكون لنا شرحا لهذا الكتاب من خلال هذا البرنامج المبارك. ننتظر اتصالا. تفضل يا محمد، حياك الله يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، يعني أنا لا أجد اللغة العربية بشكل كامل لكوني من القومية الكردية، لكن هل يحق لي ب يعني قراءة القرآن الكريم؟
نعم نعم.
إذا وجدت أخطاء لفظية أو لغوية؟
لا بأس، نحن في مقام التعليم بارك الله فيك. اقرأ الفاتحة، أسمعنا تلاوتك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لو بدأت بالاستعاذة أفضل.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
أخلص الكسر بارك الله فيك. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين.
مالك يوم.
إياك نعبد لحظة وإياك.
لحظة لحظة يا أخي.
اهدنا الصراط
اسمعني بارك الله فيك. مالك أخلص الكسر. مالك يوم الدين. ألو.
مالك يوم الدين. إياك نعبد
شد.
وإياك نستعين.
شد على إياك.
اهدنا الصراط المستقيم.
لحظة يا أخي.
صراط الذين أنعمت عليهم.
إياك نعبد. شد عليها قليلا.
إياك نعبد.
نعبد مش نعبد. نعبد.
إياك نعبد وإياك
نستعين.
إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
اهدنا الصراط إهدنا. المستقيم.
مش اهدنا.
صراط إهدنا. الذين انعمت عليهم.
لحظة يا اخي. لحظة. اهدنا وليس اهدنا. اهدنا.
اهدنا الصراط المستقيم.
فخم الصاد قليلا.
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لحظة يا أخي انتبه. غير فخم الغين. غير المغضوب عليهم. طيب نقرأ الفاتحة مرة أخرى بالتجويد والترتيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتظر اتصال. نعم. طيب سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنين ولازمه وكان في بيته رضي الله عنه، عاش في بيت النبوة. وإنه يحكي صفة تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو كتاب الله فيحكي صفة التلاوة. فسئل رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدا مدا ثم قرأ، يعني يحكي تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ بسم الله الرحمن، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ألو، تفضل يا أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
كيف حالك شيخنا؟
الله يحييك يا أخي، مرحبا. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.
أنعمت، لا تحرك العين الساكنة يا أخي إبراهيم، لا تحرك النون الساكن، عفوا.
حاضر يا شيخ. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أحسنت. غير أنك يعني ينبغي أن تلاحظ أشياء. الميم الساكنة يعني لا تخفيها، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الميم الساكنة مع الواو. كذلك الحروف المفخمة حافظ على تفخيمها مثل الصاد والطاء. وفقك الله وزادك الله توفيقا. كنت أقول أيها الإخوة، طيب حياك الله يا أخ أيمن، تفضل.
أيمن من السودان.
مرحبا بك وبأهل السودان جميعا، أسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم الشرور. تفضل. تريد أن تقرأ؟ انفصل. إذا نعود إلى حديثنا. طيب هذا الحديث، حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين لنا فيه صفة تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدا مدا. طبعا كانت مدا مدا يعني يمد مواضع المد، يمد ما يجب مده أو ما يجوز مده. وهذا هكذا شيوخ الإقراء وهكذا قواعد التلاوة. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال يمد بسم الله، والمد هو للفظ الجلالة إن حالة الوقف عليه، لأنه يصبح من قبيل العارض للسكون، فيمد من 2 إلى 6 حركات. فنقول بسم الله بسم الله بسم الله. والرحمن أيضا حالة الوقف عليها، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لتعليم الأمة مخارج الحروف وصفاتها. فلفظ الرحمن حالة الوصل. طيب وننتهي معكم في هذه الحلقة المباركة، وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تحرك به لسانك لتعجل به.
لا تحرك به لسانك لتعجل به.
إن علينا جمعه وقرآنه.
إن علينا جمعه وقرآنه.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
فإذا